والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده، ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. في الفصل الثاني أورد الإمام القاضي عياض عنوان في ثواب محبته صلى الله عليه وسلم، وهو الحق السادس من الحقوق الواجبة على الأمة تجاه نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، ثم استطرد في الفصل الثالث في ما روي عن السلف والأئمة من محبتهم، ثم بين في الفصل الرابع علامات محبة رسول الله. وقلنا إن هذا الفصل الرابع هو فصل هام لاستجلاء أمر من لوازم علاقة الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم. كلنا يدعي محبة رسول الله، وليس كلنا لدينا أمارة أو علامة محبة برسول الله. فعلامات المحبة كثيرة، أورد كثيرا منها الإمام القاضي عياض، أورد منها عددا لا بأس به، وقد وقفنا ووقف بنا المطاف عند قوله رضي الله عنه ورحمه الله، قال: وفي حديث ابن عمر: من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فبالحقيقة من أحب شيئا أحب كل شيء يحبه. قال: وهذه سيرة السلف حتى المباحات وشهوات النفس. وقد قال أنس حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. وهذا الحسن بن علي وعبد الله بن عباس وابن جعفر أتوا سلمى وسألوها أن تصنع لهم طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يصنع النعال السبتية ويصبغ بالصفرة، إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نحو ذلك، فأحبوا ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها بغض من أبغض الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه، واستثقاله كل أمر يخالف شريعته. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وهؤلاء أصحابه صلى الله عليه وسلم قد قتلوا أحباءهم وقاتلوا آباءهم في مرضاته. وقال له عبد الله بن عبد الله بن أبي: لو شئت لأتيتك برأسه، يعني أباه، لو شئت لأتيتك برأسه، يعني أباه. ومنها أن يحب القرآن الذي أتى به صلى الله عليه وسلم، وهدى به واهتدى وتخلق به، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وحبه للقرآن تلاوته والعمل به وتفهمه، ويحب سنته ويقف عند حدودها. وقال سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآن، علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا يدخر منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة، أي ما يبلغ به آخرته. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. ومن علامة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم شفقته على أمته ونصحه لهم، أي نصح المسلم لأمة النبي، وشفقة المسلم لأمة النبي. هذان من علامتان من علامات محبته للنبي نفسه. وقال: وسعيه في مصالحهم ورفع المضار عنهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما. ومن علامة تمام محبته زهد مدعيها في الدنيا وإيثاره الفقر واتصافه به. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري: إن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل من أعلى الوادي أو الجبل إلى أسفله. وفي حديث عبد الله بن مغفل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أحبك، فقال: انظر ما تقول. قال: والله إني أحبك 3 مرات. قال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا. ثم ذكر نحو حديث أبي سعيد بمعنى. الفصل الخامس في معنى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها. أقول هذا كذلك الفصل هام لاستجلاء أمر من لوازم علاقة الأمة بالنبي حبيبها صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي: اختلف الناس في تفسير محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرت عباراتهم في ذلك، وليست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف المقال، ولكنها اختلاف أحوال. فقال سفيان: المحبة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى المحبة؟ قال: اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه التفت إلى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال بعضهم: محبة الرسول اعتقاد نصرته والذب عن سنته والانقياد لها وهيبة مخالفته. وقال آخر: إيثار المحبوب. وقال بعضهم: المحبة الشوق إلى المحبوب. وقال بعضهم: المحبة مواطأة القلب لمراد الرب سبحانه وتعالى، يحب ما أحب ويكره ما كره. وقال آخر: المحبة ميل القلب إلى موافق له. وأكثر العبارات المتقدمة إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقيقتها. وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان، وتكون موافقته له إما لاستلذاذه بإدراكه كحب الصور الجميلة والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباهها، مما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها له، أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل المعروف والمأثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة. فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ التعصب بقوم والتشيع من أمة في آخرين ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان وهتك الحرم واخترام النفوس، أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. فإذا تقرر هذا، هذه قاعدة يقعدها الإمام القاضي عياض، فيقول: المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان، وموافقته له إما لاستلذاذه بإدراك السور الجميلة أو الأصوات الحسنة. فالحب يكون لما يستلذه الإنسان من صوت أو صورة أو طعام أو شراب أو طبع سليم، أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة العقل وليس بالحواس الظاهرة، وذلك من المعاني الباطنة الشريفة كحب الصالحين وحب العلماء وحب أهل المعروف. يبقى الحب إما لحب ما تدركه الحواس الظاهرة، أو لحب ما يدركه العقل من المعاني الشريفة، أو أن الحب لموافقة له من جهة الإحسان والإنعام، فمن أحسن إليك أحببته. هذه أمور 3. يقول القاضي: فإذا تقرر هذا، نظرت هذه الأسباب كلها في حقه صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه جامع لهذه المعاني 3 الموجبة للمحبة. أما جمال الصورة والظاهر وكمال الأخلاق والباطن، فقد قررنا منها قبل فيما مر في الكتاب ما لا يحتاج إلى زيادة. وأما إحسانه وإنعامه على أمته، فكذلك قد مر منه في أوصاف الله تعالى له من رأفته بهم ورحمته لهم وهدايته إياهم وشفقته عليهم واستنقاذهم به من النار، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه رحمة للعالمين، ومبشر ونذير وداعي إلى الله بإذنه وسراج منير، ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأي إحسان أجل قدرا وأعظم خطرا من إحسانه إلى جميع المؤمنين؟ وأي إفضال أعم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين؟ إذ كان ذريعتهم إلى الهداية ومنقذهم من العماية وداعيهم إلى الفلاح ووسيلتهم إلى ربهم وشفيعهم والمتكلم عنهم والشاهد لهم والموجب لهم البقاء الدائم والنعيم السغمت. فقد استبان لك أنه صلى الله عليه وسلم مستوجب للمحبة الحقيقة شرعا بما قدمناه من صحيح الآثار وعادة وجبلة بما ذكرناه آنفا لإفاضته الإحسان وعمومه الإجمال. فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفا، أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدة التأذي بها قليل منقطع، فمن منحه ما لا يبيد من النعيم ووقاه ما لا يفنى من عذاب الجحيم أولى بالحب. وإذا كان يحب بالطبع ملك لحسن سيرته، أو حاكم لما يؤثر من قوام طريقته، أو قاص بعيد الدار لما يشاد من علمه أو كرم شيمته، فمن جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وأولى بالميل. وقد قال علي رضي الله عنه في صفته صلى الله عليه وسلم: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. وذكرنا عن بعض الصحابة أنه كان لا يصرف بصره عنه محبة فيه. هذا أمد انتهاء الفصل الخامس في معنى المحبة للنبي. وقد بيّن هنا القاضي عياض أمرا جليل القدر في مراتب الحب وتحليل المحبة، هذا نحب الشيء، وبيّن أن النبي قد استجمع هذه الأمور كلها صلى الله عليه وسلم. الفصل السادس في وجوب مناصحته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق السابع من حقوق رسول الله على أمته صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض استدلا على هذا الحق، قال الله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. قال أهل التفسير: إذا نصحوا لله ورسوله، إذا كانوا مخلصين مسلمين في السر والعلانية، حدثنا القاضي الفقيه أبو الوليد بقراءة عليه، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا يوسف بن عبد الله، حدثنا ابن عبد المؤمن، حدثنا أبو بكر التمار، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قالوا: قال لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم واجبة. قال: أئمتنا النصيحة لله ولرسوله، وأئمة المسلمين وعامتهم واجبة. قال الإمام أبو سليمان البستي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة تحصرها، ومعناها في اللغة الإخلاص، من قولهم: نصحت العسل إذا خلصته من شمعه. وقال أبو بكر بن إسحاق الخفاف: النصح فعل الشيء الذي به الصلاح والملائمة، مأخوذ من النصاح وهو الخيط الذي يخاط به الثوب. وقال أبو إسحاق الزجاج نحوه: فنصيحة الله تعالى صحة الاعتقاد له بالوحدانية ووصفه بما هو أهله وتنزيهه عما لا يجوز عليه، والرغبة في محابه أو في محابه والبعد عن مساخطه، والإخلاص في عبادته، والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه، وتحسين تلاوته، والتخشع عنده والتعظيم له، وتفهمه والتفقه فيه، والذب عنه من تأويل الغالين وطعن الملحدين. والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه، قاله أبو سليمان وقال أبو بكر، ومؤازرته ونصرته وحمايته حيا وميتا، وإحياء سنته بالطلب والذب عنها ونشرها والتخلق بأخلاقه الكريمة وآدابه الجميلة. وقال أبو إبراهيم إسحاق التجيبي، نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بما جاء به، والاعتصام بسنته ونشرها، والحض عليها، والدعوة إلى الله وإلى كتابه وإلى رسوله وإليها وإلى العمل بها. وقال أحمد بن محمد، من مفروضات القلوب اعتقاد النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من مفروضات القلوب، يقصد هنا أن هذا أمر واجب، واجب التصديق به قلبيا. قال أبو بكر الآجري وغيره، النصح له يقتضي نصحين، نصحا في حياته ونصحا بعد مماته. ففي حياته نصح أصحابه له بالنصر والمحاماة عنه ومعاداة من عاداه والسمع والطاعة له وبذل النفوس والأموال دونه، كما قال الله تعالى، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأما نصيحة المسلمين له بعد وفاته فالتزام التوقير والإجلال وشدة المحبة له والمثابرة على تعلم سنته والتفقه في شريعته ومحبة آل بيته وأصحابه ومجانبة من رغب عن سنته وانحرف عنها وبغضه والتحذير منه والشفقة على أمته والبحث عن تعرف أخلاقه وسيره وآدابه والصبر على ذلك. هذا منتهى ما بيناه وبينه الإمام القاضي في هذا الفصل المبارك. إلى هذا الحد ننتهي، فإلى لقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.